الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن فضل الله جل وعلا علينا أن تدارسنا بالأمس أوائل سورة القصص، وذكرنا مقصود هذه السورة ومعاني أوائل آياتها، وبقي أن نتكلم عن الأحكام والفوائد المستفادة من هذه الآية. فأول ذلك أن هذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال، وأن هذه الحروف هي بعينها كلام رب العزة والجلال. وثانيها أن هذا القرآن مبين لجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام. وفي هذه الآيات أن ما في هذه القرآن حق وصدق لا يمكن أن يتطرق إليه باطل بوجه من الوجوه. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان ينتفعون انتفاعا تاما بما في هذا القرآن من الحق والقصص بقدر ما لديهم من الإيمان. وفي هذه الآيات تحريم الكبر والعلو في الأرض على أهلها، حيث عاب الله عز وجل على فرعون ذلك. وفي هذه الآيات أن تفريق الناس وجعلهم شيعا وطبقات متفاوتة أمر مخالف لمقاصد الشرع وهدي دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات المنع من استضعاف الآخرين وتقليل مكانتهم وعدم تمكينهم مما لهم. وفي هذه الآيات تحريم القتل وسفك الدم. وفي هذه الآيات أن شأن أهل الفساد أن تكون العاقبة السيئة لهم. وفي هذه الآيات أن الإنسان لا يغتر بمبادئ الأمور، بل عليه أن يلاحظ نهاياتها وكمالها. وفي هذه الآيات أن من اقتدي به في الخير وسار الناس على طريقته في الهدى كان ذلك بمنة من الله، وهذا دليل على فضل من كان كذلك. وفي هذه الآيات أن التمكين في الأرض ووراثة ملكها منة من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على جعل الظالمين يرون نهاياتهم السيئة. وفي هذه الآيات أن ما يحذر الإنسان منه قد يكون سبب خير لغيره وقد يكون سببا له، ومن ثم فالأصل أن يتبع الإنسان الشرع ولو ظن أنه يؤدي إلى مخالفة مقصوده، فإن لله جل وعلا من معرفة أسرار الكون ما قد يخفى على كثير من الناس. وفي هذه الآيات أن الأمة يجب عليها أن ترضع ولدها متى لم يجد من يرضعه، ولذا أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه. وإلا أن هذا من الواجبات على الأب، فإن كانت الأم مطلقة وجب لها أجرة وقدمت على غيرها في إرضاع ولدها. وفي هذه الآيات صدق وعد الله جل وعلا وتحقق ما يعد به العباد، كما تحقق في موسى لما وعد الله أمه برده إليها. وقوله رادوه دليل على أنه يرجع قريبا، فإن الرد يكون للشيء الذي رجع قريبا. وفي هذه الآيات أن ما يأمن منه الإنسان قد يكون سببا من أسباب ورود ما لا يرغبه عليه، ولذا قالوا من مأمنه يؤتى الحذر. وفي هذه الآيات أن التفاؤل بالخير يكون من أسباب وجوده بإذن الله، فلما تفاءلت امرأة فرعون بأن يكون موسى قرة عين لها كان ذلك من أسباب هدايتها. وفي هذه الآيات جواز التقاط اللقيط والقيام بشأنه. وفي هذه الآيات أنه بمقدار ما في القلب من اليقين والثبات تكون الطمأنينة واستقرار النفس. وفي هذه الآيات بذل الأسباب من الإنسان في تحقيق ما يريده، حيث بعثت أم موسى أخته من أجل أن تقتفي أثره. وفي هذه الآيات لطف الله جل وعلا بأوليائه، حيث يحقق لهم مرادهم بما يكون سببا من أسباب تحصيل المنافع الكثيرة لهم. فهذه أم موسى رد الله ابنها إليها وأصبحت تعطى أجرة لإرضاعه، ومكنه من أن يناديها باسم الأم. وفي هذه الآيات من الفوائد أن كثيرا من الناس لا ينظرون إلى عواقب الأمور وسنن الله في الكون، ومن ثم تفوتهم كثير من مقاصدهم ومنافعهم. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نقرأ شيئا من سورة القصص لنتدارس ما فيها من المعاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
يقول تعالى ولما بلغ أي وصل سن موسى عليه السلام سن الرشد وبلغ أشده أي غاية قوته واستوى أي وصل إلى الغاية العليا في قوة البدن آتيناه أي أعطاه الله عز وجل حكما أي قدرة على الفصل وأمرا ونهيا وعلما أي مكنه الله عز وجل من أن يكون لديه من الفهم والإدراك ما يعلم به حقائق الآخرين. قال وكذلك نجزي المحسنين أي هذه طريقتنا وسنتنا في الكون أن من أحسن إلى عباد الله أحسن الله عز وجل إليه وجازاه من جنس عمله. والإحسان إلى عباد الله وقيام معهم فيما يعود عليهم بالنفع. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، كانت قصور فرعون على طرف من المدينة وكانت المدينة بجوار قصوره، فكان موسى عليه السلام يخرج من تلك القصور إلى أصل المدينة، وقال بعضهم بأنه يخرج من مواطن بني إسرائيل إلى سكن المدينة. فخرج عليهم في ذات يوم على حين غفلة من أهلها أي في وقت كان الناس يلزمون فيه بيوتهم ولا يشعرون بما يكون في أسواقهم، وذلك في الغالب في وقت الضحى حينما ينقلب الناس من تجاراتهم إلى بيوتهم ليرتاحوا فيها. فوجد موسى فيها أي في المدينة رجلين يقتتلان، أي بينهما مشاجرة وبينهما إرادة شر، كل منهما يريد أن يقتل الآخر. وهذان الرجلان أحدهما من شيعته أي ممن يناصرهم ويقوم معهم من بني إسرائيل، وهذا يعني الرجل الآخر من عدوه أي من القبط. والذي يظهر أنه قد اشتهر عند الناس أن موسى وجدوه في البحر ومن ثم نسبوه إلى بني إسرائيل، ولذا قال هذا من شيعته. قوله فاستغاثه أي طلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه وأن ينقذه من الرجل القبطي، فمعنى هذا أن القبطي كان ظالما لهذا الرجل الإسرائيلي، وأنه يريد أن يأخذ ماله وحقوقه وأن يقهر ذلك الإسرائيلي. فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه وأن ينقذه من هذا القبطي، فوكزه موسى، أي أن موسى ضرب القبطي ضربة واحدة في جانب بدنه فقضى عليه، أي فمات بسبب تلك الضربة. وهذا يدلك على ما آتاه الله لموسى عليه السلام من القوة. فحينئذ تذكر موسى أنه سارع في ذلك، وهو وإن كان مناصرا لذلك المظلوم إلا أنه كان يمكنه أن يفصل بينهما وأن لا يمكن القبطي من ظلم الإسرائيلي. ولذا قال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. أي هذا الفعل بالقضاء على الآخرين إنما هو من تسويل إبليس، فإن الشيطان عدو. والشيطان سمي بهذا الاسم لأنه مبعد من الرحمة والخير. إنه أي الذي جعل الشيطان يعمل هذه الوساوس في قلوب الناس ليقدموا على المعاصي، هو أن هذا الشيطان عدو للإنسان مضل مبين، وعداوته منذ خلق آدم حينما أمر الله جل وعلا الملائكة وكان الشيطان معهم أن يسجدوا لإبليس، فأبى واستنكف وأظهر عداوته وتوعد بني آدم بأن يضلهم وأن يصرفهم عن شكر الله على نعمه. ولذا وصفه الله بأنه مضل، أي يجعل الإنسان يبتعد عن الحق والهدى إلى الباطل والضلال. مبين أي واضح الضلالة، وعداوته بينة لا خفاء فيها. فقال موسى بعد ذلك: قال ربي إني ظلمت نفسي، أي اعترف بخطئه ربي. وفي هذا نداء لله جل وعلا باسم الربوبية المشعرة بفضل الله على ابن آدم: إني ظلمت نفسي، أي جاوزت بها ما لها وتركت حقها إلى ما ليس لها فيه حق بقتل ذلك القبطي. وحينئذ يكون الإنسان ظالما لنفسه ابتداء، فاغفر لي، طلب من الله جل وعلا المغفرة. والمغفرة تكون بمسح آثار الذنب، وفغفر له، أي أن الله تجاوز عنه ومسح عنه آثار فعله، إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا يغفر للعباد لما لديه من أسماء حسنى متعلقة بالمغفرة، ولما كان عليه من محبة العفو والمغفرة. فانظر كيف المقارنة بين ذلك العدو، إنه عدو مضل مبين، وبين ذلك الرب الذي يقبل توبة التائبين ويتجاوز عن ذنوب المخطئين العائدين. فقال في وصفه إنه هو الغفور الرحيم. فما كان من موسى إلا أن عهد الله جل وعلا ألا يكون مناصرا للمجرمين، فقال ربي بما أنعمت علي، أي بفضلك وبما وهبتني من النعم الكثيرة، ومنها ما آتاه الله من القوة في بدنه، وما مكنه فيه من أداء وعمل ما يريد إنجازه من الأعمال، وما آتاه الله من الحكم والعلم، فحينئذ عاهد الله ألا يكون ظهيرا أي مناصرا ومعينا للمجرمين، أي الذين يقدمون على الذنوب والجرائم، ومن ذلك الاعتداء على الآخرين. وبعد تلك الواقعة لم يشاهد تلك الواقعة إلا ذلك القبطي الذي مات، وذلك الإسرائيلي الذي استغاث، فلكن موسى خشي من عواقب تلك الحادثة، فإن القبط لو علموا به لكان منهم أفعال في رد الجزاء والعقوبة على موسى، ولذا أصبح موسى أي كان من شأنه أن يخاف عواقب الأمور. وقيل بأنه دخل المدينة منذ الصباح ليرقب أحوال الناس وينظر هل اكتشفوه وهل علموا به أو لا، فأصبح خائفا يترقب أي ينتظر من القبط أن يفعلوا معه ثأرا لصاحبهم، فما كان منه إلا أن وجد ذلك الرجل الإسرائيلي الذي ناصره بالأمس في خصومة ومقاتلة وشجار مع رجل آخر من القبط، وحينئذ استنصر ذلك القبطي موسى عليه السلام، استنصر ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام، قال فإذا الذي استنصره أي طلب منه النصر بالأمس يستصرخه أن يعلي الصوت إلى أعلى درجاته طالبا منه أن يكون معه مؤيدا نصيرا، وقد كان عهد الله بالأمس أن لا يكون ظهيرا للمجرمين، فقال له موسى أي قال موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين، في كل يوم تتخاصم مع الناس وتشاجرهم وتعرض نفسك للبلاء بأن يعتدوا عليك ويأخذوا من مالك، وحينئذ أنت غوي أي عندك نوع من أنواع الغواية تركت بها سبيل الهداية، غوي مبين أي غوايتك واضحة جلية ظاهرة. قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أي أراد موسى أن يكف القبطي عن ظلم ذلك الإسرائيلي بأن يقوم بالبطش به، ولا يلزم هذا أن يكون قد أراد قتله، فلما أن أراد أن يبطش أي تجهز أن يبطش بالذي هو عدو لهما أي عدو لموسى وعدو للإسرائيلي، فإن ذلك القبطي عدو لهما، في ذلك الوقت رأى الإسرائيلي موسى يتجهز، وكان قد قال موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين، فخشي أن يضربه ضربة مثل ضربة ذلك القبطي بالأمس فيموت كما مات ذلك الرجل، فما كان من الإسرائيلي الذي قبل قليل يستصرخ ويناشده النصرة إلا أن قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أي هل تريد القضاء علي بوكزة بيدك أموت بسببها كما فعلته مع الرجل الآخر الذي قتلته بالأمس؟ حينئذ علم القبطي بأن المقتول بالأمس إنما قتله موسى، ومن ثم رجع إلى قومه يخبرهم بما وقع له. ذلك الإسرائيلي يقول له: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. بدأ يتهم موسى مع أنه بالأمس ناصره وأراد أن يناصره باليوم وأراد أن يناصره في ذلك اليوم، وحينئذ قال له: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، بالبطش بالخلق والوكز لهم وبالقضاء عليهم، وما تريد أن تكون من المصلحين، أي ليس من شأنك أن تصلح بين المتخاصمين. في ذلك الوقت اجتمع القبط وعلموا بالخبر وأصبحوا يخططون كيف يقتلون موسى، فإن موسى رجل قوي وعنده قدرة، ومن ثم فليس قتله بالأمر السهل، لابد أن يخطط له. فمكثوا مدة يخططون كيف يقتلون موسى، وفي ذلك الوقت جاء رجل قد سمع القبط يتآمرون ويخططون لقتل موسى، فجاء رجل يسعى أي يركض ركضا ويجري جريا سريعا من أجل أن يتدارك موسى نفسه، وجاء رجل من أقصى المدينة أي من أطراف المدينة يسعى، قال: يا موسى، ينادي موسى: إن الملأ أي القوم الذين لهم الأمر والنهي، الملأ الذين يكون لهم قدرة وقوة، يأتمرون بك أي يخططون على قتلك ويطلبون الأمر أو يصدرون الأمر من أجل قتل موسى ليقتلوك، فاخرج أي لا تبقى في المدينة، وابحث عن ملاذ آمن لك يجعلك تأمن من مؤامراتهم، إني لك من الناصحين، أي أردت الخير وكان تعاملي معك تعامل مريد للخير راغب فيه. فخرج منها، أي أن موسى عليه السلام استجاب لنصح هذا الرجل فخرج من المدينة خائفا يترقب، أي يخاف من القبط حيث تآمروا على قتله، يترقب أنه يلتفت يمينا وشمالا، وخروجه خروج العجل الذي أراد أن يسلم من تآمر الناس. قال: رب نجني من القوم الظالمين، أي أنه فعل السبب بالخروج سريعا، وفي نفس الوقت دعا الله جل وعلا، والدعاء سبب من أسباب تحقيق مراد الإنسان. قال: رب نجني، أي اجعل لي السلامة من هؤلاء الذين يتآمرون بي، فإنهم قوم ظالمون، لأن قتل موسى للرجل إنما هو على سبيل تخليص الإسرائيلي من أذاه. وحينئذ توجه موسى إلى مدين في الطريق المعتادة، فلما علموا بخروجه ظنوا أنه سيسلك طرقا غير الطريق المعتاد، فكان ذلك من أسباب إنجاء الله عز وجل لموسى عليه السلام وعدم تمكنهم منه حتى وصل إلى مدين. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر ما في هذه الآيات من الأحكام في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.